أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في البحث السابق أن ما تفرق في الأنبياء من السنن اجتمعت في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن سنن الأنبياء العلم والعلوم التي وزعت وتفرقت في الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا اجتمعت في المهدي صلوات الله عليه. بل كل العلوم التي يتمتع بها البشر مرجعها إلى الأنبياء. الله عز وجل قال: وعلم آدم الأسماء كلها. أول خليفة وأول نبي على هذه الأرض أعطاه الله تبارك وتعالى العلوم المختلفة، وشهد له بذلك أمام ملائكته، قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وظاهر الآية أن التعليم مباشر من دون واسطة. هسه في هذه المباشرة أكو كلام وأكو تفصيل. الأشياء التي علمها الباري عز وجل لآدم وصفت بالأسماء، وهنا معاني عديدة للمراد بالأسماء. الأول هو اللغة، تعريف آدم بالأسماء الموضوعة على المعاني، وهذا يؤيده الوجدان خصوصا في مثل اللغة العربية، فإن اللغة العربية بدرجة من الدقة المتناهية ما يمتنع أن يكون قد أسسها إنسان عادي. لغة كل العالم يشهد لها أنها أمتن لغة وأدق لغة وأوسع لغة في التعبير عن المعاني. هذه لا يعقل أن تكون أسسها إنسان حجري كان في سالف الأيام لا يعرف شيئا من العلم والمعرفة، وإنما لابد أن يكون أنبياء هم الذين أسسوا هذه اللغة، وأولهم آدم. المعنى الثاني هو تعريف آدم بالمعاني وخصائص المعاني وآثارها. كل معنى له خصوصية وله آثار. الأدوية، الأعشاب، المياه، الفضاء، الهواء، الجبال، التراب، كل قطعة من الأرض، كل منطقة من الأرض لها خصائص تختلف عن خصائص التربة الأخرى. المعنى الثالث علمه القضاء والقدر، أي أسماء الحوادث والوقايع، وما أودع الباري عز وجل في هذا الوجود من حقائق ومن قوانين. الأمر الرابع، علمه بأسماء المعصومين عليهم السلام، لأن هذه المعرفة مما يتقوم بها الإيمان، وتتقوم بها خلافة آدم ونبوة آدم في هذه الأرض. كل نبي وكل ولي لا يصل إلى مقام النبوة ولا مقام الولاية ولا مقام الخلافة إلا بالإيمان والإقرار بولاية محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. معرفة الأسماء ومعرفة الخصائص ومعرفة المقامات، وبهذا نجمع بين الروايات المختلفة التي وردت في بيان معنى الآية، وهو مما يقضي به العقل، لأن آدم خليفة لله عز وجل في أرضه. الإنسان العادي إذا أراد أن يستخلف أحدا، يستخلف مديرا، يستخلف وزيرا على أمر من أموره، لابد أن يطلع على أسرار هذا الأمر وخفاياه. الإنسان العادي بمقتضى عقله يعمل بهذا، فكيف بالله عز وجل يجعل عبدا من عباده خليفة له في أرضه ولا يطلعه على أسرار هذا العالم وخفاياه؟ العقل يفرض بأن يكون التعليم لآدم تعليما شاملا، علمه باللغة، علمه بخصائص الأشياء وآثارها، علمه بالحوادث والمقدرات التي تجري والقوانين المودعة في هذا الوجود، وعلمه بأولياء هذا العالم من بعد الله وهم محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل لآدم، نفس هذا العلم وأوسع منه اجتمع في المهدي صلوات الله عليه. وسنأتي إن شاء الله في بيان بعض أوصافه، نشرح هاي القضية شلون أن هذه المعرفة داخلة في كل تفاصيل الوجود. إن سأل سائل في الحياة اليوم، لاحظنا أن البشر تطور علميا تطور كبير، العلوم اللي بلغها البشر في هذه الأيام بلغت الذروة، وهذه نتائج وجهود بشرية، فكيف تجمعون بين هذا القول وبين ما نراه في الخارج؟ الجواب، حتى العلوم البشرية الحاصلة اليوم، هذا التقدم في العلوم في المعارف في مبادئه ونتائجه من الله عز وجل وبالواسطة من أوليائه عليهم السلام. أما من ناحية المبادئ فهناك مبدأان كل العلوم تقر بهما. المبدأ الأول أن جهد العلم والعالم خصوصا في العلوم المادية كالفيزياء والكيمياء والفلك وطبقات الأرض، كل ما يتعلق بالعلوم المادية، هل هذه العلوم اختراعية أم اكتشافية؟ كل العلوم التي عند البشر هي اكتشافات وليست اختراعات. شنو يعني اكتشافات؟ يعني القوانين والحقائق موضوعة في هذا الوجود، في هذا العالم، والعلماء يبحثون ويتحرون للوصول إليها. فالعالم لا يخترع العلم ولا يخترع المعلومة، المعلومة موجودة ولكنه يبحث عنها حتى يعرفها، مثل الشخص الذي يضيع شيئا ثمينا يبحث عنه حتى يعثر عليه. إذن جهد العلماء ليس إبداعيا، ليس اختراعيا، وإنما اكتشافيا. فأصل العلم في المبدأ الأول من الله، الله عز وجل جعل هذا العلم، والإنسان بمقدار سعيه يصل إليه. وما أكثر ما يصل الإنسان إلى بعض الأمور يتصورها أنها علم، بعد مدة يتصور أن يدرك بأنها كانت جهلا مركبا، لأن الوصول كان ناقصا، فيتوصل إلى أن الحقيقة أبعد مما كان يتصور. هذا من هذه الجهة. من جهة أخرى، أن مبادئ العلوم، كل العلوم لها مبادئ أولية ترتكن عليها حتى تقوم وتكون علم. أصول العلوم ومبادئ العلوم ثلاثة، هذه ليست من البشر العاديين وإنما من الأنبياء. الأصل الأول الكتابة. إذا تحققت الكتابة لازمتها القراءة. الكتابة الأصل الأول في العلوم، لولا الكتابة تراكم معرفي في الحضارات ماكو، نقل للعلم وللمعلومة وتبادل للأفكار والآراء ماكو. بالكتابة حصل هذا التراكم المعرفي، جيل ينقل إلى جيل وجيل يعلم جيل حتى تطورت العلوم. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الحساب، هذا أصل أولي في كل العلوم، لأن بالحساب تعرف التوازنات والمعادلات والمقاييس. بدون حساب لا يمكن للإنسان أن يدرك الكثير من العلوم التي تتوقف على درك التوازن والترابط بين الحقائق اللي بالأمس أشرنا إليه. الأصل الثالث هو الصنعة. الصنعة الأصل الثالث من أصول العلوم. من دون علم الصنعة ما تمكن الإنسان من بلوغ شيء من الحضارة. إذن المبدأ الذي تقوم عليه العلوم عند البشرية، حتى العلوم التي هي الآن متطورة ومتفوقة، أصولها هذه الثلاثة: الكتابة والحساب والصنعة. هذه الثلاثة الأنبياء هم الذين علموا البشر بها. لاحظوا مثلا وارد في الروايات أن أول من علم الناس الكتابة منه إدريس عليه السلام. الذي علم الناس الخط والكتابة هو إدريس. هذا الكلام مال الذي يذكر في بعض التواريخ كتابات مسمارية وما أشبه ذلك هذا غير صحيح. البشر منذ خليقة الأولى كان يعرف القراءة ويعرف الكتابة ويخط. لازم نشوف لمثل هذه الكتابات اللي مذكورة نلقي لها توجيه آخر، أما أن ننفي ما يذكره القرآن والسنة فليس بصحيح، خصوصا وأن مثل هذه العلوم في الحجريات ونحو ذلك كلها ظنون واحتمالات يقينيات ماكو. فإذا ورد نص من المعصوم صحيح، ما يقوله المعصوم هو الصحيح. آية الفاتة كانت لبعض أهل التحقيق: فأول من علم الناس الكتابة هو إدريس، وألهمه الله علم الحساب والهيئة. إذن الحساب هم منين؟ مو من الإنسان الحجري اللي لا يعرف أوليات أمور الحياة، يعرف المعادلات الرياضية والضرب والتقسيم والزائد والناقص والجذور وإلى آخره. وأول من خاط الثياب منه، هذا صنعة، قلنا أصول العلوم ثلاثة: الكتابة والحساب والصنعة، الخياطة من الصنعة. أول من علم الناس الخياطة هو إدريس، وإدريس هو أقدم الأنبياء، بالأمس ذكرنا لكم هو من أجداد نوح وسبط لآدم، علم الناس كيف يلبسون وكيف يخيطون ملابسهم، وأن نوحا عليه السلام علم الناس صناعة السفن والنجارة. الناس قبل نوح ما كانوا يعرفون كيف يركبون البحر بالسفن، ربما كانت عندهم بعض الأدوات الأولية لركوب البحر، بس سفينة كبيرة تمثل مساحة حي سكني يجمع فيها من كل الحيوانات والبشر والنبات، هذا نوح هو الذي صنعه في هذا الزمان. مثل هيك سفينة يصعب تسييرها في البحر والتغلب فيها على موج في بحر، وما أكثر السفن اللي يغلبها البحر، لكن فرد سفينة يصنعها نوح اللي تفوق حتى الفيضان في كل الأرض وينجو الراكبون، هذه فرد قضية تحتاج إلى دراسة حتى في مثل هذا الزمان. وداود علم الناس صناعة الدروع، الدروع اللي تحميهم، تحميهم في الحرب وتحميهم في غير الحرب. الدروع لولا داود ما كان الناس يعلمون هذه الصناعة. وشعيب علمهم العمل بالمكاييل والأوزان، أنهم إذا يريدون يبيعون يشترون شلون يحفظون العدالة اللي تحمي حقوق البايع والمشتري، علمهم المكيال والميزان. ورسول الله صلى الله عليه وآله أتى بطب للأبدان والأرواح والقلوب ما سبقه إليه أحد. للأسف هناك تقصير من المسلمين في دراسة طب النبي، روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله في معالجة الأمراض، أمراض البدن وأمراض الروح، أمراض النفس، اللي في هذا الزمان هاي الأمراض إيش قد ما تفوق الطب، الأمراض جاي تغلب الطب، حقق الطب فتوحات وإنجازات كبيرة، ولكن لا زال عاجزا أمام جملة من الأمراض عاجز عنها الطب، في الأبدان وفي النفوس. وأمراض النفوس هسه في هذه الأزمنة جاي تنتشر وتتسع. الإمام الصادق سلام الله عليه هو الذي أنشأ علم الكيمياء. هذا التطور اللي الآن حاصل في العالم، مبدأ التطور العلمي والتفوق العلمي اللي صارت طفرات علمية في العلوم وفي الصناعات والتقنيات، منشأه الكيمياء، أصله وجذره يعود إلى المعادلات الكيميائية. كل هذا التطور اللي تشوفوه جذره الكيمياء، والكيمياء الإمام الصادق هو الذي جاء به وعلم به العلماء وكشف معادلاته. إذن حينما ننظر إلى العلوم الحديثة اللي حققت هذه العلوم الحديثة تطورات كبيرة وإنجازات كبيرة، حينما نتأمل نشوف أنها تقوم على مبدأين كلاهما من الله ومن أنبيائه. هذا من ناحية المبادئ. وأما من ناحية النتائج فنسأل العالم الذي يتوصل إلى نتيجة علمية، هاي النتيجة منه؟ أم هو فقط يهيئ الأسباب والمقدمات؟ أما النتيجة ليست منه. المنطق والعقل والنقل تتفق هذه الثلاثة على أن النتائج العلمية ليست من العالم، وإنما العالم عليه السعي والعمل. أما مقدمات العلم ليست منه. أصلا وجود العالم من أين؟ العقل الذي يفكر به العالم من أين؟ الحافظة التي يحفظ بها المعلومة ولا تغيب عن ذهنه من أين؟ الإشراقات العلمية اللي تحصل في ذهن العالم بحيث تجي في نفسه خواطر، اعمل هذا اعمل هذا، سوي ذيك المقدمة، رتب هاي النتيجة، هاي النتيجة خاطئة، جرب ذيك، هاي منين؟ هذا الإيحاء المستمر، الإشراق المستمر في ذهن العالم من أين؟ كلها ليست منه. هو عليه أن يمضي في طريق المقدمات، يسلك السبيل. أما النتائج بيد الله، الله عز وجل هو الذي يفيضها عليه. هذا هو المنطق، هذا هو الحكمة والبرهان، هكذا يقول، والواقع هم هكذا. لذلك علماء اثنين يمشون بنفس النتائج بنفس المقدمات، واحد يوصل واحد ما يوصل. طلاب اثنين يدخلون في دراسة واحدة، واحد يشوفه متفوق واحد يشوفه مو متفوق، ربما يبذلون نفس الجهد، يسعون نفس السعي. إذن ذهن العالم هو أرض تعكس الإشراقات الإلهية، العلوم الإلهية، الإفاضات التي تنزل عليه. الله عز وجل من سنته في الوجود أن يعطي كل من يسعى إلى أمر أن يعطيه مسعاه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. إذن كل من يسعى بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن عقيدته، بغض النظر عن عدالته وفسقه، إذا سعى الله عز وجل يعطيه مسعاه، يوصله إلى مسعاه. الملفت في الآية أنها تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مو إلا ما عمل، لأن ليس دائما الإنسان الساعي يوصل إلى النتيجة. أحيانا يسعى يمشي في طريق المقدمات بس النتيجة ما تحصل، وأحيانا لا يمشي ويصل إلى النتيجة. الله عز وجل بلطفه للإثنين يعطي، إذا سلك المقدمات الصحيحة يوصله إلى النتيجة، وإذا أخطأ في المقدمات ينطي شيء من العلم والمعرفة، لا يتركه خائبا حائرا باقيا في جهالته. الآية تقول وأن سعيه سوف يرى، يرى التفسير الأول في الآخرة، بس الآية مطلقة أن سعيه سوف يرى، الناس تشوفون إنجازات الساعي اللي يسعى في العلم، الناس تشوف إنجازات، واللي يسعى في التجارة يشوفون إنجازاته، واللي يسعى في عمل الخير الناس تشوف إنجازاته. إذن العلوم حتى العلوم الحديثة مبادئها ونتائجها من الله ومن أوليائه. لو التفت المعنيون إلى هذه الحقيقة لا يبقى عالم جاحد أو ملحد أبدا. إذا نلاحظ أن بعض العلماء في شؤون المادة عندهم إلحاد، هذا ناشئ من الخطأ في المقدمات وعدم الالتفات إلى النتيجة، وإلا الوجدان والبرهان يقول بأن الإنسان شنو فرق هذا عن هذا، والكل يسعون والكل يعملون، لكن مقدمات العلم ونتائج العلم ليست من الإنسان وإنما إفاضات ربانية. هذا كان المتبقي من البحث السابق. البحث الجديد ما يتعلق بسنة عيسى عليه السلام في المهدي. لعيسى سنن كثيرة، القرآن ذكر الكثير منها، رواياتهم ذكرت الكثير منها، أنا أذكر فقط اثنتين منها. الأولى البركة. الباري عز وجل وصف عيسى المسيح بأنه مبارك، يقول عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه السنة البركة في عيسى عليه السلام، هذه تظهر على عيد المهدي بشكل أجلى وأوضح. لذا الروايات تقول أن الأرض تظهر خيراتها وبركاتها، والسماء تنزل خيراتها وبركاتها، والمال الذي يتنافس عليه الناس في دنياهم في زمان المهدي صلوات الله عليه لا يكون بالعدد وإنما بالمكاييل. بعد ما يحتاجون حاسبة تعدلهم أموالهم، كيل يكيلون بالمكاييل. خب ظهور البركة لها سببان، غيبي وطبيعي. البركة حينما تظهر خب ما تظهر اعتباط وبلا سبب، لها سبب، إما سبب غيبي أو سبب طبيعي. السبب الغيبي أمره جلي، أما السبب الطبيعي فله وجوه عديدة، منها العدل. العدل متى ما انتشر في بلاد زادت خيراتها وبركاتها. رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أن بالعدل تتضاعف البركات، ومنها خدمة الناس لبعضهم البعض. إذا الناس تجردوا من القسوة والجفاء بينهم وتراحموا مع بعضهم ونفع بعضهم بعضا، البركة تعم ديارهم ويعيشون في البركة. ومتى ما تقاطعوا وتدابروا تزول البركات منهم. ومنها التقوى والعمل الصالح، للقرآن الكريم نص على هذا. ومنها التوبة والاستغفار من الذنوب، لأن الذنوب تزيل البركات. يقول عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني مو فقط من السماء، مو بس مطر، الأرض هم تصير مخصبة منتجة. زين، لعد ليش وين هالبركات؟ والناس آمنوا والناس يصلون، بعضهم يصومون يحجون، ولكن كذبوا. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. في الأخبار الشريفة، هاي نأكد القضية حتى نعرف التفاوت بين ما يعيشه الناس وبين عصر المهدي صلوات الله عليه. في الأخبار الشريفة إذا ظهرت الخيانات ارتفعت البركات. إذا ظهرت الخيانات، ظهرت إما بمعنى أنها كانت في القلوب ثم ظهرت على الأعمال، هذا معنى. وإما ظهرت بمعنى انتشرت، صارت ملحوظة باينة، كل واحد يشوفها يعرف أكو خيانات، مو مورد وموردين اللي يمكن أن لا يلحظه الإنسان. لكن إذا صارت صفة عامة في المجتمع تزول البركات. في بعض الأخبار تعليم أوضح بعد من هذا، تقول: أربع لا تدخل بيتا واحدا منهن إلا خربة. وحدة من هذني الأربعة تدخل في البيت تخربه. شلون إذا صارت الواحدة في حي سكني؟ وشلون إذا صارت في مدينة؟ وشلون إذا صارت في دولة؟ وشلون إذا صارت في كل الأرض؟ هذا يفسر العناء الشديد للبشرية الآن تعاني. أينما يروح الإنسان أكو معاناة. فالرواية تقول: أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب. وبعد: ولم يعمر بالبركة. ناس تشتغل ليل نهار بركة ماكو، سيولة كثيرة بركة ماكو، أموال طائلة لو عافية ماكو، لو راحة بال ماكو، بركة ما. شنو هي هاي الأربعة؟ واحد الخيانة، اثنين السرقة، ثلاثة شرب الخمر، أربعة الزنا. إذن هذه الأربعة إذا ظهرت في بيت تخرب وتطير البركة منه، فكيف إذا ظهرت في مدينة أو ظهرت في بلد؟ المراد بالخيانة هنا مطلق الغش، واحد لا يتوهم يروح باله فقط على خيانة معينة، مطلق الغش خيانة، مطلق الخديعة خيانة. المراد بالسرقة ما يشمل سرقة الأموال الشخصية وما يشمل سرقة الأموال العامة، ماكو فرق. الحرام اللص يبوك من شخص أو يبوك من مجتمع، شنو الفرق؟ من حيث السرقة كلاهما سرقة، بس سرقة الثاني أعظم وأفظع، أعظم الغش غش الأئمة، وأفظع الخيانة خيانة الأمة كما يقول أمير المؤمنين. كما يشمل سلب حقوق الغير، إذا الأخ يسلب حق من أخي هاي سرقة. عائلة تورث أبنائها الذكور ولا تورث الإناث هاي سرقة. إنسان أكو في أمواله حقوق شرعية ما يعطيها، هذا نوع من السرقة. شاء ما بقى يريد يفسرها هكذا أو يريد يفسرها بالنتيجة تصرف في شيء ليس له. ومن هو السارق؟ هو والذي يتصرف في أمر الغير من دونه. الزنا لا يختص بالفاحشة، الزنا لا يختص بالفاحشة المعروفة. المستفاد من الروايات كل جارحة من جوارح الإنسان يفعل بها حرام هو نوع زنا. فزنا الأذن السماع المحرم، وزنا اللسان الكلام المحرم، وزنا العين النظر المحرم، وزنا القدمين المشي المحرم. مستفاد من الروايات الزنا إلى مفهوم واسع، كل منكر كل محرم يفعله الإنسان هو نوع من الزنا. زين، إذن البركة في زمان المهدي ستعم كل الأرض. ليش؟ لأن الأسباب الغيبية والأسباب المادية الطبيعية كلها تكون موجودة للبركة. العدل منتشر، الناس يكونون ربانيين كما بينا بالأمس، أهل عدالة وأهل تقوى، وأكو تعاطف بينهم، طبيعي تظهر البركات وتعم الخيرات. فهو كعيسى مبارك أينما يكون، أينما يحل. ومن السنن اتفاق الأديان عليه. المسيحيون واليهود يتفقون على أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيأتي، هذا متفق عليه بين الديانتين، ويعتقدون بأنه سيأتي إلى الأرض ويقيم دولة العدل والإيمان. الباري عز وجل أشار إلى هاي الحقيقة، يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. في هاي الآية المقصود اللي راح يرى قبل موته هو عيسى المسيح عليه السلام، يعني قبل ظهور المبارك مع الظهور المبارك قبل انتهاء عالم الدنيا السيد المسيح سيأتي إلى البشرية. هاي العقيدة مو بس إحنا كمسلمين نعتقد بها، اليهود هم يعتقدون بها، بس اليهود يقولون المسيح ابن داود، النصارى هم يعتقدون بها. جمع كبير من المفسرين قالوا هم بهذه الحقيقة، وهي مروية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال في معنى هذه الآية: ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، يعني المسيح. ليش ينزل؟ لأنه رفعه الله، هو في السماوات، فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موته، ويصلي خلف المهدي. يعني حينما يأتي المسيح يصلي خلف المهدي عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق الفريقين، أن المهدي يدعو أهل الكتاب، أن عيسى عليه السلام يدعو أهل الكتاب إلى اللحوق بالمهدي وعدم التخلف عنه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: والذي نفسي بيده، قسم مغلظ هذا، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. هذا يوشك، القضية يعني قريبة مو بعيدة، مو واحد يصورها بعيدة، قريبة. وبينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا. ثم شو يسوي؟ أربع تصرفات يتصرفها عيسى عليه السلام حينما ينزل. واحد، يكسر الصليب، الصليب يكسر، هذا الصليب اللي هي سمالئ أرجاء الأرض، هذا يكسره، ويقتل الخنزير، الخنزير اللي في نسبة كبيرة من أهل الأرض يتغذون عليه، ويضع الجزية. سأقول شنو معنات هذا. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. المال يصير كثير، يا ناس تعالوا أخذوا مال، ما حد يقبل يأخذ مال، وين يوديه؟ وين يوديه؟ الأرض تخرج خيراتها وبركاتها، شي يريد يأكل يأكل مجاني، ما يحتاج فلوس، يعني الأرض من تظهر كنوزها وخيراتها، يعني في بيتك يطلع طعامك وشرابك. بعد شو تسوي بالمصرف؟ هاي العلاقة المدوخة الناس وخالتهم من وراها بعضهم، يعني ما يعرف منين ومن أي جهة، ما يحتاجها أصلا. الخيرات منتشرة في كل الأرض، فالمال موجود لا يقبله أحد. زين، الصليب ليش يكسره؟ هذا للإشارة إلى أن هاي العقيدة التي يعتقد بها النصارى باطلة، ليس صحيح، لأن المسيح لم يصلب، فأصل الصليب مبني على مزعم واهم ليس بصحيح. الله عز وجل هم يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. بس في التشبيه أكو هم كلام. الخنزير ليش يقتله؟ هسه بناء على أن هذا الخنزير هو الحيوان المخصوص، ربما أكو خنزير بشري راح يقتل عيسى المسيح، للإشارة إلى بطلان عقيدتهم بجواز أكل الخنزير، هذا الذي أفسد أخلاقهم وأزال غيرتهم، ومنهم سرت إلى المسلمين هاي الآفة وجاي تكبر وتكثر. الجزية يضعها ليش؟ لأن مقتضي للجزية بعد ماكو جزية على منو؟ على أهل الكتاب إذا يكونون في ذمة المسلمين، إذا الناس يصيرون مسلمين بعد جزية ماكو، مقتضي للجزية بعد ماكو. فحينئذ ليش يكثر المال؟ لأن إذا الفساد انتهى والحرام انتهى والناس آمنوا بالحق وبالأرض أن تظهر خيراتها وبركاتها. أختم الكلام بهذه الرواية. الرواية مهمة وفيها دلالة كبيرة، أقولها وأنهي الكلام. هاي الرواية في تفسير القمي يرويها عن أبي حمزة عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب رجل كان عنده فرد قضايا يجمع بين الناس وبين السلاطين، أكو ناس هالشكل مع الصوبين يكون. قال لي الحجاج: يا شهر، آية في كتاب الله قد أعيتني. يعني ما جاي يفهم معناها شنو، محيرته. فقلت: أيها الأمير، أية آية هي؟ فقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي. هاي اللي سقرناها. الحجاج تصور أن أهل الكتاب قبل موتهم سيظهرون الإسلام ويشهدون لنبوة رسول الله بالإسلام، هالشكل كان يتصور الحجاج. فقال لي شهر: والله إني لآمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني أشوفه فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد، يعني يموت ولا يظهر الرؤية بالإسلام والشهادة بالإسلام. كل عقل الحجاج لهنا أنا كان موصله، هي هذه بها دلالة على ما قدمناه سابقا من الفرق بين القيادة الإلهية والقيادة البشرية، قتل وسفك دماء. فقلت، هذا الشهر يقول: فقلت: أصلح الله الأمير، ليس على ما أولت. الآية مو هذا معناها. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا غيره إلا آمن به قبل موته، يؤمنون به ويصلي خلف المهدي صلوات الله عليه. وبعيهم صلاته بعد ما يحتاج عيسى يقول: أيها الناس تعالوا صيروا من الموالين للمهدي، هو صلاته خلف المهدي يعني أسلموا وتشيعوا وتشيعوا واتبعوا، هذا معناته. لذلك الروايات تركز على هاي النقطة: يصلي خلف المهدي. بعد أكاذيب وخدع للناس بعد ماكو. الحجاج من سمع هذا التفسير قال لشهر: ويحك أنا لك هذا، هذا تفسير مو منك هذا، ومن أين جئت به؟ هذا اللي نقول أولياء الله. فقال حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. هذا العلم بس عند آل محمد موجود. فقال الحجاج لمن أجاب بهذا الجواب، قال والله جئت بها من عين صافية. يعرفون نعمة الله وينكرونها. إذن نستخلص من مجموع ما ذكرناه أن العلوم عند الأنبياء، وأن ما جاء به الأنبياء من العلوم مجتمع في المهدي صلوات الله عليه، وأن ما لعيسى من آيات ومن سنن في البركة وفي الاعتقاد الشامل مجتمع في المهدي صلوات الله عليه. يبقى الكلام في سننه برسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هم له بحث مفصل إن شاء الله غدا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أوليائه والتابعين له والراضين بفعله، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.